بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الكتاب كما تعرفون كتاب الكبائر لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وقد بدأنا في الدرس الماضي في باب ما جاء في الكذب ليعرف المسلم على أن الكذب كبيرة من الكبائر، ويجب على المسلم أن يكون صادقا أولا مع الله عز وجل، ثانيا مع عباد الله، والله عز وجل قد أمر بذلك في كتابه، وقد أثنى على أهل الصدق وبشرهم بالجنة بل وجعلهم من الصديقين. ولهذا الإنسان إذا تعود على الصدق تكون طبيعته كذلك في جميع أعماله. وأبو بكر رضي الله عنه لقب بالصديق لصدقه، ولذلك حينما اختلفوا في الكعبة في وضع الحجر أين يوضع، أولا لا حينما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع ليلة الإسراء والمعراج، وتعرفون كما قال الله عز وجل في كتابه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أسري به إلى بيت المقدس، ومن بيت المقدس عري به للسماوات، ورأى من آيات ربه الكبرى كما ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه. وقريش في تلك الفترة منهم من أسلم ومنهم من لم يسلم، بل أكثرهم على كفرهم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان في صحن الكعبة يفكر في تلك الآيات التي رآها تلك الليلة، آيات الله عز وجل التي أراه إياها. فأبو جهل وهو فرعون هذه الأمة هو العدو الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر عرف أن عنده شيء، فقرب منه قال هل عندك شيء؟ قال نعم، الرسول ما يكتم الذي عنده بل هو يبلغ. قال وما الذي عندك؟ قال أسري بي. قال إلى أين؟ قال إلى بيت المقدس. لو قالوا للسماء هذا ما حد يفكر فيه قضية السماء. قال إلى بيت المقدس، قال وأصبحت بيننا؟ قال نعم. فأراد أن يستثبت لنفسه، لأنه خشي أن إذا قال للناس تعالوا اسمعوا محمد ماذا يقول، ولما يأتون يقول لهم كذب علي ما قلت شيء. قال أرأيت إن أخبرت قومك هؤلاء أن تحدثهم بما حدثتني به؟ قال نعم. وهو يعرف أن الرسول إذا قال نعم ما يمكن يتخلف عن كلامه الذي يقول لأنه صادق. فقال للناس هلموا، يعني هذه غنيمة تحصل عليها، هلموا. فجاءوا إليه فقال اسمعوا محمد ماذا يقول، لأنه كما تعرفون يلقبونه بالكذاب وبالكاهن وأنه كل ما يجيلهم بشيء جديد. فقال اسمعوا محمد ماذا يقول، فحدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به وعري به للسماوات، وفرضت عليه هذه الصلوات التي نصليها 50 صلاة، ونزل يتردد بين ربه وبين موسى، وموسى عليه السلام ينصحه بأن يطلب من الله عز وجل التخفيف عن أمته، لأن موسى قد خبر بني إسرائيل فقال خبرتهم وهم أقوى أجساما من قومك، فلم يؤدوا ما طلب منهم، فسأل ربك التخفيف. ثم نزل عليه الصلاة والسلام في آخر ما قال له بعدما تردد بينه وبين ربه حتى يعرث 50 خمسا، وموسى عليه السلام حرص أيضا أن يطلب التخفيف مرة أخرى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لقد استحييت من ربي، يعني استحى من التردد على الله عز وجل، بل أرضى وأسلم. فأمضيت هذه الصلوات 5 وهي في الأجر 50. نحن الآن نتحدث عن الكلام الآخر، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب، وأن فيه جماعة لقبوا بالصدق. فالناس اهتالوا، يعني كيف في ليلة واحدة يذهب إلى بيت المقدس ثم يعود؟ هم ما يتحدثون عن المعراج عن السماوات، ووصف لهم عيرهم وأنه سيقدم في اليوم الفلاني، وأنه وجده في الطريق، وأنه شرب من الماء الذي على البعير الأورق، وأنه جفل به وجفل. هذه الكلمة يعرفها كثير من الناس أو بعضهم، يعني فزة حينما مسك في الماء الذي على ظهره. ثم عند ذلك خرجوا من المسجد، وهم يعني منهم من ارتد عن الإسلام ومنهم بقي على إسلامه. فقابلوا أبا بكر داخل المسجد، فقالوا هذه عندهم غنيمة على أساس يعني يريدون أبو بكر يصرفوه. قالوا انظر لصاحبك ماذا يقول، أو اسمع لصاحبك ماذا يقول. قالوا ماذا يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به لبيت المقدس وأصبح بيننا، نسمع لكلام أبو بكر. أبو بكر قال إن كان قال فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء؟ إن كان قال فقد صدق. اسمعوا الآن التثبت. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. قال إن كان قال، يعني يخشى أنهم كذبوا عليه، إن كان قال فقد صدق، فكيف لا أصدقه ويأتيه خبر السماء صباح مساء. فالشاهد من هذا على أن الكذب كبيرة من الكبائر، ولهذا الله عز وجل يعني نهى عن الكذب في آيات كثيرة، ونهى عن الناس أن يستعملوا هذا الأسلوب. ولهذا قال الله عز وجل في أول الباب هذا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. ثم قال ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويل لكل أفاك أثيم. هذه الآيات قد سبق التعليق عليها، ونستمر في تكميل الباب، فليتفضل القارئ. بسم الله.
أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الكبائر في باب ما جاء في الكذب، وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق حتى يكون صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجاه.
يعني هذا الحديث كما سمعتم لفظه أخرجه البخاري ومسلم، يعني أخرج في أصح كتاب بعد كتاب الله، وهو صحيح البخاري وصحيح مسلم. ولهذا إذا قيل لطالب العلم الحديث رواه البخاري أو رواه مسلم لا يسأل عن صحته، لأن أصبحت شهرته معروفة، وأنهم اشترطوا على أنفسهم أن لا يروا إلا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسمعتم فيه هذا اللفظ: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر هو الشيء الطيب، وأن البر يهدي إلى الجنة، بمعنى أنه لا يزال صادقا في جميع أعماله وفي جميع أقواله، وكل ما يطلب منهم ما يتحدث فيه إلا بالصدق. ثم أيضا قالوا إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يعني الأول يكتب عند الله صديقا، يكتب عند الله صادقا، والثاني يكتب عند الله كذابا. فينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الصفة التي هي من صفة الكذابين الذين يكذبون أولا على الله عز وجل أو على الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز الكذب لا على الله ولا على رسوله، ثم الكذب أيضا على المسلمين، ويشيعون الكذب وينقلونه من شخص إلى آخر وهكذا. تفضل كمل حتى نقرأ الشرح.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الموطأ لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، فينكت في قلبه نكتة سوداء فيسود قلبه، فيكتب عند الله من الكاذبين. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم فيما رفعه ابن مسعود رضي الله عنه: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فإن المسلم إن بقي ملتزما بالصدق فيما يقول ويفعل فإنه إذا أراد أن يقول تحرى وتثبت، لأن هذا الصدق يقوده إلى البر، والبر هو جماع الخير، فالبر والتقوى والإيمان كلها بمعنى، والبر من أعلى مراتب الدين، وهو يهدي إلى الجنة، أي أن الالتزام به سبب في دخول الجنة. ثم إنه بعد ذلك يستحق وصف الصديقية، وهي درجة عالية من درجات الإيمان. قال الله تعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهم بعد النبيين في الدرجة، فالأصل في المسلم أن يربي ويوطن نفسه على الصدق في القول والعمل حتى يألفه فيكون في زمرة الصديقين. ولقد سمي الصديق أبو بكر رضي الله عنه بذلك لكثرة صدقه وتوطين نفسه عليه، ففاز بهذا اللقب رضي الله عنه.
لحظة، ذكر كما سمعتم على أن الصدق هو مطابقة الخبر للواقع، فلما يتكلم الإنسان عن موضوع، الموضوع هذا الذي يتكلم عنه واقعه كذلك ليس كذبا، فإذا طابقه فهذا هو الصدق المعمول به والذي ينبغي المسلم أن يلتزم به فيما يقول وفيما يفعل. فإنه إذا أراد أن يقول تحرى وتثبت، إذا أراد أن يقول تحرى وتثبت، مثل ما تثبت أبو بكر حينما قالوا له اسمع لصاحبك ما يقول، فقال ما يقول؟ قالوا يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس. قال: إن كان قال فقد صدق، إن كان قال فهو صادق، لكن هو لا يدري ولا سمع منه، فقال هذا القول تثبتا حتى لا يقول على رسول عليه الصلاة والسلام ما لم يقله. والله عز وجل قد قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والتثبت فإنه أراد أن يقول، إن أراد أن يقول تثبت ويتحرى وتثبت، لأن هذا الصدق يقوده إلى البر، والبر هو جماع الخير، فالبر والتقوى والإيمان كلها بمعنى. أنا أريد أشرح لكم هذه الثلاث الكلمات وإن كان قد سبق شرحها. البر هو كما سمعنا الصدق في جميع الأعمال التي بينه وبين الله وبينه وبين الناس، والتقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، يعني الله أمرنا بشيء فعلينا أن نفعله، ونهانا عن شيء فعلينا أن ننتهي عنه. وهذه من الأمور السهلة على المسلم، لأنك تستطيع أن تنتهي عما نهاك الله عنه. وقضية المأمور به، والله عز وجل قد أخبر عن التقوى، وقضية المأمور به الله لطف بعباده، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله عز وجل يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالإنسان إذا لم يستطع الحج فليس عليه شيء، لأنه ما تيسر له المال الذي يكفيه أو يكفي أسرته أو الشيء الذي يكفيه في الطريق حتى يعود. فالشاهد من هذا على أنه إذا تيسر له ذلك وجب عليه الحج، إن لم يتيسر يسقط عنه الحج. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة، وهي أعظم ركن بعد الشهادتين: صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. إذن الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال من الأحوال ما دام عقله موجودا، فالعقل هنا هو مناط التكليف، فما دام عقله موجودا لا تسقط عنه الصلاة، بل يصلي على أي حالة استطاع، سواء قاعدا قائما أو قاعدا أو مضطجعا. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن المأمور به مكلف المسلم بما يستطيعه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نرجع للمنهيات، لأن التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. النواهي الله عز وجل لم ينهانا إلا عن شيء نستطيع أن ننتهي عنه. نهاك عن الكذب الذي حديثنا فيه الآن، وهو كبيرة من الكبائر. نهاك عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن أكل أموال الناس بالباطل وعن شرب الخمر. وغيرها من المعاصي، نهاك عن الزنا وعن الربا، فهل في واحد يستطيع أن يدعي أنه لا يستطيع يمسك لسانه لابد أن يكذب؟ ما أحد يدعي هذه الدعوة، إنما هواه وطريقته وأسلوبه الذي يدعوه إلى هذا، ولا كل واحد يستطيع أن يكون صادقا. إذن الإنسان المنهي عنه ينتهي عنه كله. نهيت عن شرب الخمر، ما تقول والله أنا مرة أشرب ومرة أترك، لأنك تستطيع تنتهي، ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي. نهيت عن الربا، وهو المعاملة الموجودة بين الناس وفي البنوك، يعني 1% أو 10% هذا ربا صرف، والله عز وجل نهى عن الربا في كتابه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. هل في أحد يقول أنا ما أستطيع إلا أعمل الربا؟ ما في واحد يدعي هذه الدعوة، وإنما باب البيع والشراء مفتوح للمسلمين، وأما الربا فهو حرام بنص القرآن، فلا ينبغي الإنسان أن يدعي أنه ما يستطيع ينتهي عن هذا. الذي أريد أن أقول أن المنهي عنه كله الذي ورد النهي عنه في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم المسلم يستطيع أن ينتهي عنه. المأمور قد يستطيع أن يؤديه وقد لا يستطيع، فإذا لم يؤديه لعجزه فهذا معفون عنه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الرسول يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا، يعني انتهاء قاطعا. إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. إذن الرسول نهى عن الكذب وعن الغيبة وعن السرقة وعن الزنا وعن شرب الخمر، هذه كلها منهي عنها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب على المسلم أن يتابع ما أمر الله عز وجل به. والإيمان كما ذكر هنا البر والتقوى والإيمان، الإيمان يعني قبل قليل كان في واحد يسألني ربما أنه هذا أمامي عن قضية الإيمان، وما هو يكون، هل هو باللسان فقط أو باللسان وبالقلب أو باللسان والقلب والعمل؟ ذكر المؤلف كما سبق في بعض الأبواب، ذكر أن هناك طوائف، هذه الطوائف لو ذكرنا لكم قد لا تعرفوها، لكن طائفة تسمى المرجئة، هذه المرجئة إما مرجئة خالصة وإما مرجئة في بعض الأركان من الإيمان. فالمرجئة الذين لا يقولون لا يضر مع الإيمان أي عمل ترتكبه. طيب ما هو الإيمان؟ قالوا الإيمان المعرفة، يعني المعرفة تعرف الله عز وجل أنه خلقك وخلاص، إذا ارتكبت جميع المعاصي ما عليك شيء. أنا قلت للأخ إبليس يعرف الله، إبليس يعرف الله عز وجل أكثر حتى يعني أنه كان مع الملائكة، ولكن هل يعني عمله الذي خالف فيه أمر الله عز وجل أبقاه وكفته المعرفة؟ إذن المعرفة هذه لا تكفي. القول الثاني يقولون أنه القول باللسان، القول باللسان لا يكفي، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقون كانوا هنا نشأوا في عهد المصطفى عليه الصلاة والسلام، هم يقولون رسول الله كلامهم صدق، أليس كذلك؟ هو رسول الله، لكن هل يقولون رسول الله ويعتقدون ذلك بقلوبهم؟ لا، يقولون هذا بألسنتهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، أنت رسول الله، لكن هم كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلبه. إذن الذين يقولون الإيمان باللسان فقط ولا يحتاج إلى القلب، هذا كلامهم مردود بنص القرآن وبنص السنة وبهذه الآية التي سمعتم الآن. الرسول عليه الصلاة والسلام دعا الناس حينما بعثه الله عز وجل لإنقاذ البشرية مما هم فيه وإخراجهم من الظلمات إلى النور، دعا الناس إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، أركان الإسلام الخمسة التي نعرفها جميعا، ونحن الآن في الركن الخامس في الحج. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر على أن من شهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة وأقام الصلوات هذه وأدى ما يستطيعه أنه مسلم يحرم دمه وماله وعرضه. الآن تسمعون في هذه الدنيا هذه الفتنة الموجودة الآن الثائرة بين الناس، جماعة يشهدون أن لا إله إلا الله، يصلون ويزكون ويحجون ويصومون، ولكن تجد جماعة يقتلونهم يذبحونهم. على أي أساس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يعني من شهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، لأنه يقول أمرت، هذا الرسول يقول هذا القول في صحيح البخاري ومسلم، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويحجوا البيت، فمن عمل ذلك فقد حرم ماله ودمه وعرضه. إذن هؤلاء المساكين الذين يصلون ويزكون ويحجون إذا كانوا يرتكبون المعاصي، المعاصي ما في أحد معصوم منها، المعاصي حدثت في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم في حال حياته، وجدت السرقة وقطع اليد وقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، ووقع الزنا وجاءت المرأة الحامل من الزنا وقالت يا رسول الله، جاء بها وليها، هي طلبت من وليها أن يرسلها إلى الرسول، فلما جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبرته بأنها حامل من الزنا، والزنا لا تثبت يعني لا يثبت هذا الحد إلا بالاعتراف أو بالحبل، يعني الرجل لا يثبت منه إلا أن يعترف، أما لو جاء اثنين أو ثلاثة وشهدوا عليه أنه زنى، إذا لم يأتوا بالرابع هم يجلدون جلد الافتراء، لأن الله عز وجل لا يحب أن تشيع الفاحشة. وفي النساء بالحبل للمرأة التي تحمل وليس عندها زوج، هذه المرأة حملت وجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلبت منه أن يطهرها من هذه المعصية التي ارتكبها، والله عز وجل يقول في كتابه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فهي إيمانها دفعها إلى أن تأتي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال لوليها أرجع بها وأحسن إليها حتى تضع، لأن المولود اللي في بطنها ما له ذنب، فذهب بها وبقيت حتى وضعت، وشوف إيمانها الذي يدفعها، رجعت مرة أخرى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما وضعت وطلبت من الرسول أن يقيم عليها الحد، ماذا قالها الرسول عليه الصلاة والسلام ولوليها؟ قال ارجع بها حتى يبلغ المولود هذا سن الفطام ثم تأتي، لأن المولود هذا لا ذنب له ولا بد أمه أن هي تقوم بحاله، والله عز وجل قد أخبر على أن المولود هذا يعني يستمر سنتين مع أمه، فذهبت به ومكثت حتى أصبح يستطيع يأكل بنفسه ما له حاجة على أمه، وجاءت به وفي يده خبزة كسرة من الخبز، وقالت يا رسول الله طهرني. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بها فشدت عليها ثيابها ورجمت، وهذا هو حد الزنا للثيب الرجم. لما جاء بها للصلاة قال عمر بن الخطاب عليه الصلاة رضي الله عنه حينما جاء الرسول يكبر عليها ليصلي عليها مسك في جنبه وقال كيف تصلي عليها وقد زنت، يعني كأنه عنده أن من ارتكب هذه الكبيرة ما يستحق أن يصلى عليه. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام وهل وجدت من جاد بنفسه لله كما عملت هذه المرأة؟ هذه جاءت تائبة التوبة النصوح وجادت بنفسها وتعلم الحد أنه رجم حتى تموت. إذن العاصي إذا ارتكب معصية فإن أقيم عليه الحد في هذه الدنيا طهرا من هذا الذنب، والله يقول عن السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، ويقول عن الزنا والزاني والزاني فجد كل واحد منهم مئة جلدة. فإذا أقيم الحد على العاصي انتهى عذابه انتهى حكمه، يعني هذا الذي في الدنيا هو تطهير له من ذنبه الذي ارتكبه ولا يعاقب عليه في الآخرة. إذا مات وهو مرتكب لهذه المعصية ولم يتب منها ما حكمه؟ حكمه عند أهل السنة والجماعة أنه ما دام ذنبه دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه من أول وهلة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة، ولا يخرج الإنسان من الإسلام إلا بالشرك الأكبر. الله عز وجل يقول في كتابه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يعني الله عز وجل يغفر لمن ارتكب ذنبا دون الشرك لمن يشاء، يعني لمن يشاء، إن شاء عفى عنه من أول وهلة فله ذلك، وليس على الله حق واجب، وإن شاء أن يعذبه بقدر ذنبه عذبه بقدر ذنبه ومآله إلى الجنة. إذن المعاصي التي يرتكبها المسلمون في هذه الدنيا، وكما سمعنا أنه حدث في زمن المصطفى، وحدث شرب الخمر، وفي صحيح البخاري لما جاء بهذا الرجل الذي يشرب الخمر دائما وأقيم عليه الحد، قال أحد الذين أقاموا عليه الحد: أخزاه الله ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر. ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام له؟ قال: لا تقول ذلك، لا تكون عونا للشيطان على أخيك. هذا الحديث في صحيح البخاري، يرجع له في كتاب الحدود: لا تكون عونا للشيطان على أخيك. يعني هذا الرجل ارتكب هذه المعصية ثم قال: إني أعلم أنه يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، فالذي يحب الله ورسوله ليس بكافر، ولكنه يقع في هذه المعصية. فالشاهد من هذا على أن هذه المعاصي التي يرتكبها المسلمون لا تخرجهم من دينهم إلا من دعا مع الله غيره. ويجب علينا أن نفهم قضية التوحيد وقضية العقيدة، وهي الأساس للمسلم. الله عز وجل نهى عن الشرك: إن الله لا يغفر أن يشرك به. الشرك ما هو؟ أن تجعل لله ندا وهو خلقك، تجعل له ندا، ما هو؟ ما تقول إن هذا رب، إنما أنت تأتي تدعو هذا من دون الله، أو تذبح له من دون الله، أو تستغيث به من دون الله، فلما تقدم له هذا العمل فجعلته شريكا لله عز وجل. هذا هو المقصود بالشرك، أنك تستغيث بغير الله، بشخص مدفون يقولون له ولي عليه قبة، بشخص موجود في هذه الدنيا تدعوه من دون الله، تستغيث به من دون الله، هذا هو الشرك. تذبح لغير الله، هذا هو الشرك. إذا ينبغي للمسلم أن يتجنب الشرك، لأن الشرك إذا سلم منه المسلم بقية المعاصي ينبغي عليه أن يتجنبها قدر ما يستطيع، وإن وقع فيها فعليه أن يتوب، ولكنه لا يخلد في النار إذا عذب بذلك. إذا بغيت من أقرأه قرأناه، لكن الكلام واضح. الإيمان معناه أن تؤمن بالله ربا، أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وهذا توحيد الربوبية. ثم تؤمن به بأنه هو المعبود الذي لا يجوز للإنسان أن يقدم أي عبادة لما سواه، كلها العبادة لله عز وجل. ثم الأعمال الصالحة، يجب على المسلم أن يعمل الأعمال الصالحة. فأهل السنة والجماعة يقول على الإيمان: قول باللسان، واعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح. أما الذين يقولون أن الإيمان هو المعرفة فهذا كلامهم غير مقبول. والذين يقولون هو الإيمان بالقلب، الإيمان لابد أن يكون في القلب، لكن أنا ما أعرفه في هذه الدنيا. فلما يأتي واحد، الرسول قال للناس: قولوا لا إله إلا الله، اشهدوا له بالوحدانية، لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فإذا جاء الإنسان وقف هكذا وما تكلم، هل يحكم له بالإيمان؟ يقول: أنا مؤمن في قلبي. ما ندري ما هو في قلبك، أنطق بلسانك، فاللسان هو الذي يعبر عما في القلب. إذن الرسول قال يشهد أن لا إله إلا الله، ما قال يؤمن بقلوبهم. يعني والإن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، يعرفون الله أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن لا يوحدونه، لا يدعونه وحده، وإنما يدعون معه غيره. تفضل اقرأنا هذا حتى نكمل بعدين إذا في وقت رجعنا.
أحسن عليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: الكذب يهدي إلى الفجور، أي إن المرء إذا أصبح الكذب عادة له فإن هذا الكذب سيقوده إلى الميل عن الاستقامة والانبعاث في المعاصي والخروج عن طاعة الله، ومن ثم فهو طريق إلى النار. والفاجر لا تقبل منه شهادة ولا يستأمن، والناس لا يصدقونه في كلامه، فيصبح عند الناس ساقط المنزلة وهو عند الله كذابا.
إذن ينبغي للمسلم أن يتجنب هذه الخصلة، وإذا كان تقود إلى النار، لأنه إذا كان يكذب لا يتورع من جميع المعاصي التي يرتكبها فيقود هذا إلى النار. نعم تفضل.
والحاصل أن الصدق وسيلة لدخول الجنة، والكذب وسيلة لدخول النار، فعلى المرء أن يتنبه لنفسه من هذه الآفة القاتلة لا سيما في زمان انتشر فيه الكذب وتهاون الناس فيه، فلا غضاضة عند أحدهم إن كذب حتى يحصل منفعة أو مصلحة، فقد يكذب أصحاب الهوى ليفرقوا بين الناس بعضهم عن بعض أو بين الرعية والراعي، فليحذر المسلم من هذا أشد الحذر.
إذن كان فيه طالب وهو في الكلية وسأل عن هذا السؤال بعينه، وقلت له تحضر الدرس حتى تسمع. فالآن الكذب منتشر بين الناس، وهؤلاء يكذبون لهواهم، لأنه يقول عنده جماعة يحذرون الناس من قراءة كتب السنة، والشخص هذا كما قال لعله بيننا إن شاء الله أنه يسمع، يقول أن هذا الشخص عنده لسان وعنده إقناع للآخرين، ويسأل هل يعني ماذا يصنعون معه. فأنا أخبرت بأن مثل هذا الرجل إنسان ينبغي أن تتجنبه ما دمت تعرف أنه ينهى عن كتب أهل السنة، يقول لا يقرؤونها، ويدعو بلسانه إلى الأمور التي تذكرها أنت، وأنه يحث على الخروج على الحكام. هذا الكلام كله أنت تعرفه، ولعلك تسأل من تدرس عنده في كلية الدعوة، لأنه في المستوى الثالث في كلية الدعوة. فالشاهد أن الناس قد انتشر هذا الكلام عندهم، هذا الكذب، إما للهوى وإما لأي غرض من الأغراض، ولا سيما الآن هذه المواصلات المنتشرة بهذه الأسماء والتاب وغيره، هي نشرة الكذب. الإنسان يقدم تغريدة على لأن ما حد يمنعه، وتطير بين الناس، ويأخذوها الشباب الذين لا خلفية حتى عندهم عن الدين، بحيث أنه يستطيع أن يميز بين الكذب والصدق. فينبغي المسلم أن يحذر من الأشياء التي تضله عن طريق الهدى، وإذا وقع في شيء من هذا فعليه أن يسأل. مو كل ما نشر يقرأه يقول خلاص يعتقده، لأن ما كل ما ينشر صدق. أرجع لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإذا أشكل عليك شيء تسأل العلماء موجودين، والله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم.
أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء فيسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. هذا كالحديث الذي قبله، لكن فيه إضافة على ما تقدم، وهو أنه ينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه والعياذ بالله. والنكتة السوداء هي الأثر أو النقطة السوداء، تشبه الوسخ على المرآة، فكل نقطة في شيء بخلاف لونه فهو نكت ونكتة، والمراد بها هنا سواد القلب،
يعني يكثر من الكذب حتى يصير بهذه الصورة. فينبغي الإنسان أن يتجنب هذه المعصية. نرجع لما ذكره السائل في صفحة 8 لمسائل الإيمان التي تحدثنا عنها، لعل فيها تفصيل، وهي في أول الكتاب وقد قرأناها لمن كان حاضرا. تفضل.
أحسن إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله أو كفرا به فإنها لا تغفر إلا بالتوبة.
سمعتم الآن الكلام الذي ذكرناه على أن الشرك إن الله عز وجل لا يغفره إلا بالتوبة، لأن الكفار كانوا كفارا ثم دخلوا في الإسلام. وحينما جاء ذاك الصحابي ولبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولما مد يده إلى الرسول مد الرسول إليه يده فقبض يده، فقالوا ماذا لماذا؟ قال أردت أن أشترط. قالوا ماذا تشترط؟ قال أردت أن أشترط أن يغفر الله لي ذنوبي. يعني هو كافر الآن يدخل في الإسلام وعليه ذنوب هو يعرفها، لأن عليه القتل والزنا والسرقة وشرب الخمر وكل المصائب كان يرتكبها، والآن يريد يدخل الإسلام فيريد أن يشترط أن هذه الذنوب كلها تغفر له. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له، والحديث الصحيح، قال له: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ الجب معناها القطع، تقطعه. فالإنسان إذا أسلم خلص ذهب كل ما كان يرتكبه في حال كفره، وإذا تاب ذهب كل ما ارتكبه ما عدا الشرك. فالشرك لا يغفر أيضا إلا بالتوبة. الشرك مشرك، يعني هذا الشرك لابد أن يرجع عن شركه وأن يعبد الله وحده. ذاك الرجل الذي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هو كافر، والرسول يقاتل المشركين، فقال له أي للرسول: هل أسلم أو أقاتل؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم ثم قاتل، فشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم دخل يقاتل، فقاتل فقتل ولم يصلي لله ركعة. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني يقرب الأجل، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. إذن هذا الرجل كان يعمل بعمل الكفر، لكن في آخر اللحظة جاء ودخل في الإسلام وشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ودخل فقاتل فقتل شهيدا، فدخل الجنة ولم يعمل لله أي عمل غير تلك الشهادة وذاك الجهاد الذي عمله ولم يصلي لله ركعة. نعم.
صلى الله عليه وسلم.
تقول الصفحة كم؟ ثمانية. تفضل تفضل استمر.
وهذه الكبائر كما ذكرنا إن كانت شركا بالله أو كفرا به فإنها لا تغفر إلا بالتوبة، ومن مات ولم يتب منها فإنه خالد مخلد في النار. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أما إن كانت هذه الكبائر دون الشرك فعند أهل السنة والجماعة أنها تفسق وتنقص الإيمان ولا تكفر، فيحكم على صاحبها أنه فاسق أو ناقص الإيمان، لكن لا يكفر بها، بدليل أن الله تعالى قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا رتب الله تعالى على بعض هذه الذنوب مثل السرقة والزنا وشرب الخمر والقتل العمد والعدوان وقطع الطريق، رتب عليها الحدود، ولو كان مرتكبوها كفارا لما أقيمت عليهم الحدود ولقتلوا مرتدين، فإقامة الحد عليها دليل على أنها ليست كفرا، وإنما هي كبائر ومعاص تقام بحقها الحدود المترتبة عليها. وهذه الحدود إما زواجر وإما مكفرات، فيقام على مرتكبها الحد في الدنيا ولا يقام عليه مرة أخرى في الآخرة.
هكذا الذي حكى به الله عز وجل، هذه الحدود مكفرات وزواجر، مكفرات للذنب الذي ارتكبه صاحب المعصية، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله، فإذا قطعت يد السارق خلاص ما بقى عليه شيء، يعني هذا حد، ولكن ما تقطع يده في خفية، ندخله في المستشفى ونجيب له البنج ونقفل الأبواب وتقطع يده، لأن ليس المقصود التشفي منه، وإنما المقصود تطهيره بهذا الحد وتكون زواجر للآخرين. هذه البلاد بحمد الله ونرجو الله عز وجل لها التوفيق والاستمرار تقيم حدود الله. هذا السارق الذي يسرق تقطع يده علنا أمام الناس وتعلق يده بعدما يقرأ عليه الحكم بأنه عمل كذا وعمل كذا، وليس كل سرقة تقطع فيها اليد، ليس كل سرقة تقطع فيها اليد، لا بد أن يكون المال المسروق مالا محترما وأن يكون في حرز مثله. فلو أن رجلا جاء وكسر الباب ودخل البيت وأخذ من هذا البيت الذي يتيسر له، هذا إذا بلغ نصابا تقطع يده، لكن إذا وجدك في السوق الآن، وجدك في المسجد وجيبك مملوء من النقود وسحبها خلصها منك، هذا لو أخذ آلاف مؤلفة لا تقطع يده. لماذا؟ لأن الجيب ليس حرزا للنقود، الجيب ليس حرزا للنقود. إذن هذا الذي يختلسه احنا ما نقول له مع السلامة خلاص أخذت هذا وخلاص، لا، هذا يؤدب، لا بد من تأديبه، إذا عمل مع الناس مثل هذا العمل يؤدب، لكن لا تقطع يده، يده لا تقطع، لأن اليد لا تقطع إلا إذا أخذ المال من حرز مثله. إذن ينبغي لنا أن نفهم على أن السرقة إذا كانت يعني من الحرز اللي هو حرز مثل هذا المال، هذا تقطع يده. الناس الآن يتكلمون عن حقوق الإنسان، يقولون في حقوق الإنسان، كيف؟ قال: هذه اليد ليش تقطعها وهي يد عاملة؟ هذه اليد إذا قطعتها يعني اعتديت على هذا الإنسان وقطعت يده، ويده هذه عاملة يستفيد منها. هم ما نظروا للحكم الشرعي، هذه اليد فاسدة، ولو جاء هذا الرجل إلى طبيب يهودي أو نصراني وفي يده هنا جرح في هذه الأصبع، وقال له إن لم تقطع يدك من هنا فهذا سيثري في جسمك وستموت، سيقبل منه هو يهودي ولا نصراني لأنه قدم له هذه النصيحة؟ إذن هذه اليد الفاسدة ما ينفع فيها إلا أن تزال، تزال لأنها اعتدت وعملت ذلك العمل. إذا هذه اليد اعتدي عليها وجاء واحد وضرب إنسان في يده كسر يده، هذا فيها مبلغ من المال لأنه اعتدى عليها، لكن هي لو أخذت 13 درهم تقطع. إذن ينبغي أن يعلم الإنسان على أن الحدود أولا أنها مكفرات للذنب الذي ارتكبه الرجل وزواجر لمن يشاهد. أقول الدولة هذه تطبق الحدود وتطبق حد السرقة، لكن ابحثوا في المسجد وفي الشوارع هل تجدون حد يده مقطوعة؟ ما في أحد يده مقطوعة، لقطعة يد واحد تكفي عن آلاف مؤلفة، لأن كل واحد يعلم مصيره ويعلم على أنه لو سرق ستقطع يده. ولهذا أصبح المجتمع في أمن وفي استقرار. وأنا أذكر إخواني اللي يأتون من الخارج كيف في بلادهم وكيف يجدون هنا، أنت لو هنا تمشي آمن مطمئن على نفسك وعلى مالك، وتشاهدون السيارات الفاخرة أمام الأبواب في الشوارع، عندكم ما تستطيعون تلك البلاد، وأنا أعرفها وغيري يعرفها، أن السيارة الفاخرة هذه إما تقفل عليها ولا يأتون، إما يخذوها كلية وإما يشلحوها ولا أحد. أما هنا الحمد لله الناس نائمين في بيوتهم آمنين على أنفسهم وعلى أموالهم، وهذا ببركة تطبيق حدود الله على من ارتكب جريمة فيها حد ولم يأتوا بهذا من عند أنفسهم، جاءوا به من الكتاب والسنة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عز وجل يقول النفس بالنفس. فينبغي للمسلم، وقال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة، يعني إنسان يقتل وإذا ثبت أن قتله عمدا ولم يعفو أهله فلا بد أن يقتل، فإذا قتل يقولون ليش هذا قتل واحد إحنا نزود هذا الثاني. الله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، يعني أهل المقتول لا يرضون إلا إما أن يسامحوا ويقبلوا الدية ولا يسامحوا مطلقا، وإلا يقتل في الشخص الذي قتله. والله عز وجل يقول في القصاص ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. في الجهلية يقولون القتل أنفى للقتل، القتل أنفى للقتل، قبيلتين واحد قتل واحد من قبيلة أخرى، هذه القبيلة الأخرى إما أن تسلم القاتل وخلص انتهت المشكلة، وإما أن يمتنعون ويقوم القتال بين القبيلتين، مفهوم هذا؟ فهم يقولون القتل أنفى للقتل، يعني إذا قدم القاتل إلى أصحاب الرجل المقتول وأخذوا بثارهم منه خلص انتهى الموضوع. الله عز وجل قال ولكم في القصاص حياة، مو أنفى للقتل، ولكم في القصاص حياة. حينما يشاهد الإنسان أنه إذا قتل فلانا وفلانا الذي يحدث نفسه بأنه سيعمل فيهم ذلك، إذا علم أنه سيقتل أحجم، فبقت الحياة لنفسه والحياة للآخرين. فالله يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. إذن الحدود يجب أن تطبق وتطبق على شروطها كما جاء في الكتب الصحيحة وفي كتب الفقه التي حددت تلك الجرائم. تفضل.
صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: أما الخوارج فيحكمون على مرتكب الكبيرة بالكفر والخلود في النار، ولا يفرقون بين كبيرة الشرك والكفر وبين كبيرة المعاصي، وإنما يقولون إن الكبائر كلها تكفر صاحبها وتخرجه من الملة والعياذ بالله، وأن أصحابها مخلدون في النار عندهم، فهؤلاء قد أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات المغفرة والوعد، فأخذوا بجانب من الأدلة وتركوا جانبا لعدم فقههم وعدم معرفتهم بالكتاب والسنة واعتمادهم على فهمهم دون الرجوع إلى أهل العلم، وهذا من نتيجة الانعزال عن أهل العلم، فإنه يورث مثل هذا الضلال.
يعني الآن الخوارج يعني فكرتهم من البداية أن من ارتكب كبيرة فهو كافر، والبشر ليسوا معصومين عن ارتكاب الكبائر، عن السرقة والزنا وجميع الكبائر المعروفة يرتكبوها، كل المسلمين يحدث منهم هذا إلا ما شاء الله، إلا من عصمه الله. فهم قالوا كل من ارتكب كبيرة فهو كافر، خالفوا القرآن وخالفوا السنة. القرآن الله يقول في سورة المائدة: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. لو كان كافرا فالله يقول اقطعوا رقبته، ما يقول اقطعوا يده، أليس كذلك؟ إذا كان مرتد تقطع رقبته، هذا الذي يبدل دينه، من بدل دينه فاقتلوه. وكذلك في الزنا الله يقول والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلدة. إذن لو كان الزنا يعني كفر كان أمر الله عز وجل بقتل الزاني، ما يقول اضربوه، اضربوه اتركوه، لا. إذن كلامهم مخالف للقرآن. السنة، الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ليلة إلى الحرة، أنتم الآن في المدينة والحرة في هذه الجهة، خرج إلى الحرة وكان معه أبو ذر، فحينما خرج جاءه الوحي بأنه سيقابل الملك، فقال لصاحبي هذا: أجلس في هذا المكان لا تتحرك منه حتى أعود إليك. فذهب الرسول عليه الصلاة والسلام في ليلة مقمرة بين الحجارة الحرة هذه، كلكم تعرفون الحرار، فحينما فارقه جاءه الملك وقال له: بشر أمتك، من مات على التوحيد دخل الجنة. قال الرسول له أي لجبريل: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. كررها مرتين أو ثلاثا: وإن زنى وإن سرق. هذا الصحابي والصحابة جميعا لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: كنت أتردد لأني خشيت أن هذا عدو قد يفتك بالرسول عليه الصلاة والسلام، وأنظر مرة أخرى لأنه قليل لا تتحرك من هذا المكان، فجلس يتردد هل يجتهد ويروح ولا يبقى. يعني قدم البقاء وتنفيذ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام على رأيه واجتهاده، فرجع الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له: ما زلت أن فارقتك حتى جاءني الملك فبشرني أن من مات من أمتي على التوحيد دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وسرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ كررها ثلاثا. صار أبو ذر يكررها على الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: على رغم أنف أبي ذر، يعني الرجل الذي يموت على التوحيد وسيدخل الجنة على رغم أنف أبي ذر، لأنه كررها عليه ثلاث مرات أو أربع مرات. هو ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أزنوا واسرقوا واعملوا كل شيء والجنة أمامكم، لأن الأحكام الأخرى تبين هذا المعنى، إنما تبين على أنه من مات على التوحيد فمآله إلى الجنة ولا يخلد في النار إلا الكافر أو المشرك الشرك الأكبر، هذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الخوارج خالفوا القرآن وخالفوا السنة، وهم يدعون أنهم يحكمون بالقرآن، وكلامه هذا بنص القرآن أنهم مخالف للقرآن. إذن الخوارج هؤلاء هم الذين خرجوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو يقرأ كتاب الله وقتلوه والمصحف بين يديه، ثم أيضا خرجوا على علي بن أبي طالب حينما كان الخلاف بينه وبين معاوية في قضية أهل الشام، ومعاوية ما يطالب بالخلافة وإنما يطالب بقتلة عثمان، وعلي بن أبي طالب يقول: ما نستطيع نأتيهم لأنهم في القبائل متفرقين، اجتهاد من الجانبين. ماذا صار؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذكر حديثا في صحيح البخاري على أنه تمرق مارقة من الدين يقتلها أحد الطائفتين بالحق. هذه المارقة حدثت في هذا العهد، فحينما كتب الصلح بين علي وبين معاوية ما كان يعني معاوية يطالب بالحكم يطالب بالخلافة، وإنما يطالب بقتلة عثمان. جاء الروافض وأدخلوا الكذب في هذا الحديث وقالوا أن علي بن أبي طالب حينما بعث أبا موسى الأشعري ومعاوية بعث عمرو بن العاص أرادوا أن يطعنوا في الصحابة جميعا، فقالوا أبا موسى الأشعري مغفل وعمرو بن العاص مكار، يعني هذا الاثنين من الصحابة أعطوهم هذا الحكم الآن. كيف؟ قالوا لأن عمرو بن العاص احتال على أبو موسى وقال له أنت تتقدم في الحكم، أنت تتقدم وتقول وبعدين أنا أقول بعدك. ثم جاءوا بالتمثيلية، هي تمثيلية كما تعرفون الآن يسمونها تمثيلية. فتقدم أبو موسى الأشعري وخلع العمامة عن رأسه وقال خلعت معاوية، خلعت علي كما خلعت عمامتي هذه. ثم يقولون عمرو بن العاص أخذ العمامة هذه ورجعها على رأسه وقال أنا أثبتت معاوية كما أثبتت عمامتي هذه. الخلاف ليس هناك خلاف دعوة في قضية الخلافة، يعني معاوية يعرف نفسه أنه ليس مثل علي بن أبي طالب ولا يطالب بالخلافة مطلقا. فهذا الكلام كله من الرافضة، وفيه راوي في الحديث وذكره يعني ابن كثير في البداية والنهاية اسمه أو كنيته أبو مخنف، أبو مخنف، وهذا كذاب رافضي محترق كما وصفوه بهذا الوصف، فقال هذا الكذب. إذن ما كان الخلاف بين الاثنين في قضية الخلافة، وإنما كان في قضية عثمان بن عفان، قتلت عثمان بن عفان. لما رجعوا خرجوا الخوارج على علي بن أبي طالب. لماذا خرجوا عليه؟ أولا أرغموه على الذهاب وقالوا إن لم تعيد الأشتر، الأشتر هو قائد الجيش، وإلا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. وهذا اعتراف منهم أنهم الذين قتلوا عثمان، يقولون لعلي بن أبي طالب أما تعيد القائد هذا، لأنهم رفعوا المصاحف على الأسنة وقالوا بيننا وبينكم كتاب الله، فيقولون إما تقبل هذا وترجعه ولا صنعنا بك ما صنعنا بعثمان. أولا اعترفوا أنهم الذين قتلوا عثمان. لما رجعوا راحوا إلى مكان آخر وكانوا في مسجد، فأرسل علي بن أبي طالب إليهم العباس ليناظرهم ماذا ينقمون على أمير المؤمنين. فلما قال لهم بهذا الكلام قالوا هو ليس بأمير، يعني علي بن أبي طالب ليس بأمير. طيب ليس لماذا؟ قالوا لأنه تنازل عن الإمارة، يعني هم أرغموه على الصلح ثم قالوا هو تنازل عن الإمارة. وابن عباس فقيه فقال رأيتم لو جئتكم بدليل من السنة يبين لكم، يعني دليل من القرآن يبين لكم كلامكم هذا أنه خطأ تقبلون؟ قالوا طيب جيب لنا من القرآن. فقضية الصلح الله عز وجل أخبر في كتابه وقال في قضية الزوج والزوجة، يعني ماذا يحدث بينهما، فإذا اختلف فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، يعني رجل وامرأة بينهم خلاف. فالله عز وجل قال هذا القول في كتابه في سورة النساء، فواحد من أهله واحد من أهلها يعني يصلح بينهم، هذا يحكمون بينهم. إذن هم قبلوا هذا، قالوا إذن خلص قولهم أنه خالف القرآن نحن الآن نقبل هذا، لكن يبقى التنازل، تنازل عن الخلافة. قال أنا أجيب لكم دليل. ما هو الدليل؟ قال حينما ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكة واعترضه المشركون ومنعوه من دخول الكعبة، ثم بعد ذلك صار الصلح المعروف صلح الحديبية، وقالوا هذا العام ترجع والعام القادم تأتي، أما الآن ما تدخل أبدا مكة، هو من معه من الجيش. طيب فكتبوا الصلح، كتب علي بن أبي طالب لأنه هو كاتب، فقال هذا ما صالح عليه رسول الله وفلان من المشركين. فقالوا احنا لا نقبل كلمة رسول الله، لأنه لو كنا نعلم ونعتقد أنه رسول الله ما منعنا، ولكن تكتب اسمه واسم أبيه فتقول هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. الرسول قال لا، علي بن أبي طالب قال لا لا يمكن، الرسول قبل وعلي بن أبي طالب قال لا يمكن. قال شوف للكلمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب، فقال شوف للكلمة ضع صبي عليها حتى أمحوها أنا. طيب محيت هذه الكلمة، فيقول لهم هل الرسول بقي رسول الله؟ ولا لما محيت هذه الكلمة ذهبت رسالته؟ فعرفوا على أن كلامهم خطأ، بل بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو محمد بن عبد الله ولكنه رسول الله، فقابلوا ذلك عرفوا هذا أنهم على خطأ. ثم حدثت المعركة بينهم وبين علي بن أبي طالب، لأن جماعة منهم صمموا على رأيهم ولم يرجعوا عن هذا الفكر، فأرسل لهم مجموعة وحدث القتال وقتلوهم، قتلوا مجموعة كبيرة بعضهم فوق بعض. الرسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر بحديث صحيح في صحيح البخاري أنها تحدث مثل هذه الفتنة، وأن تكون هناك ماركة يمرقون من الدين، وأن أولى الحق بهم من قتلهم، يعني في الفرقة هذه والخلاف هذه أن أولى الناس بالحق هو الذي يقتلهم. ثم ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام أن من علاماتهم رجل عنده مثل ثدي المرأة، فأمرهم أن يبحثوا. بحثوا في البداية ما وجدوا أحد، قتل بعضهم فوق بعض، قال أنا ما كذبتكم، يعني علي بن أبي طالب يقول أنا ما كذبتكم والرسول ما كذبني. ابحثوا، فرجعوا وبحثوا ووجدوا الرجل كما وصف الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الخوارج مخالفون لكتاب الله ومخالفون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والخوارج يعني هو اسم يطلق على من خالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا على تلك الفرقة وتلك الطائفة التي خرجت، خرجت وانتهت وماتت، لكن الذين يأخذون بمبدئهم ويأخذون برأيهم ويأخذون بأفكارهم ويكفرون المسلمين بالمعاصي، هذا هو المنهج الذي يتبعه الخوارج، وهم يتبعون منهجهم. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهم على قسمين، فأما المعتزلة فيقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، بل إنه في منزلة بين المنزلتين، فهو ليس بمؤمن ولا كافر، فإن مات ولم يتب فهو خالد مخلد في النار.
لحظة الآن، يعني يبين لكم، وهذا لطلاب العلم، المعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا يدخل في الكفر، يعني خرج من إيمانه ولكنه ما دخل في الكفر، بقي في منزلة بين المنزلتين في الوسط، لا بقي كافرا ولا دخل في الإسلام. ابن تيمية يقول هذه البدعة هي الوحيدة التي اختص بها المعتزلة، لم يشاركهم فيها أحد، لم يشاركهم في هذه البدعة أحد من جميع الطوائف المخالفة. طيب، لأن الرجل إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، يعني مسلم فاسق مرتكب المعاصي وإما كافر، وأن يكون في الوسط، هذا ما قاله إلا هؤلاء. ثم أيضا يقولون ويكون خالد مخلد في النار، لماذا؟ لأنهم عملوا لهم أصول خمسة، وأصول الإسلام تركوها. من الأصول الخمسة أن مرتكب الكبيرة إن لم يتب منها فيوجبون على الله أن يدخله النار، والله عز وجل ما وجب عليه شيء، يدخل من شاء ويعفو عن من شاء والأمر إليه، هم يوجبون عليه أن من ارتكب معصية يجب على الله أن يدخله النار. طيب، أفرض أنه هذا دخل النار، طيب الشفاعة فينه؟ هل في أحد يشفع فيه؟ قالوا لا. لماذا؟ قالوا هذه الشفاعة أخبار أحد، وأخبار أحد لا يثبت بها حكم، والرسول عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح صحيح مسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قيل لهم: أنتم تقولون هذه الأخبار أخبار أحد ولا تثبت، لكن القرآن نص على الشفاعة، فماذا تقولون فيه؟ وهو ثابت بالتواتر ولا إشكال عندكم فيه؟ قالوا: هذه الشفاعة الموجودة في القرآن ليست لإخراج الناس من النار إلى الجنة، فهم كلامهم هذا، وإنما هذه شفاعة لناس في الجنة لكنهم في درجة أقل فيرفعون، يعني يرفعون درجات، كما تعرفون الجنات درجات، فيقولون الشفاعة ليس لإخراج الذي ارتكب كبيرة من النار، بل الذي في النار مخلد، والذي يشفع فيه هو الذي في منزلة دانية فيرفع إلى منزلة الأخرى، وهكذا. وهذا تحريف لكتاب الله عز وجل، تحريف لكتاب الله، هذا كلام المعتزلة. والثانية منهم؟
قال حفظه الله تعالى: وأما الخوارج فيقولون إن مرتكب الكبيرة خارج من الإيمان داخل في الكفر، والمعتزلة قد اجتمعوا مع الخوارج في جزائه في الآخرة، وخالفوهم في حكمه في الدنيا فابتدعوا المنزلة بين المنزلتين.
وهذه هي من خصائصهم يعني ما حشاركهم فيها. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والدرس الآتي يوم الأحد إن شاء الله.